الرحمن الرحيم وأفضل الصلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة 52، إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤدي خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا، فإن أمضاه الحاكم رجع عليه بالثمن، أي على المشتري بالثمن، ويرجع هو على البائع إذا أداه، وإن لم يمضي فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع، وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات، وإن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله. قلنا بالأمس أنه تارة نبني على عدم شمول أخبار التحليل للبيع والشراء ووقوع المعاوضة على الأموال التي فيها الخمس من الشيعي إلى الشيعي، كما لعله مشهور هو المشهور، وأخرى نبني على التحليل وعموم التحليل، أو على كون البائع المشترى منه المال سنيا مخالفا لا يعتقد وجوب الخمس. فلو بناء على الأول تقدم البحث فيه بالأمس، انتهينا إلى ما إذا قلنا بشمول أخبار التحليل حتى لموارد الشراء من الشيعي الذي لا يدفع الخمس، بناء على استفادة العموم من أخبار التحليل، أو كون البائع سنيان مخالفان غير معتقدين للخمس، وإن كان هذه الفرضية قلنا خارج عن منظور الماتين، فرضية كون البائع مخالفا لا يعتقد بوجوب الخمس خارج عن المسألة. وعلى كل حال في مثل ذلك لا إشكال بناء على شمول أخبار التحليل لما يشترى من الشيعي أيضا من قبل شيعي آخر، والشيعي البائع لا يدفع الخمس، بناء على ثبوت التحليل هنا لا إشكال في عدم الضمان على المشتري الشيعي رأسا، لأن هذا هو مفاد أخبار التحليل، فإن أخبار التحليل تدل على أنه لا يكون هناك على الشيعي المنتقل إليه المال لا يكون عليه شيء تجاه الخمس الموجود في ذلك المال، حتى إذا قلنا بأن أخبار التحليل تدل على إمضاء المعاملة، فإن إمضاء المعاملة وإن كان يستدعي أن يكون المشتري ضامنا لثمن خمس المبيع لصاحبه، فإنه معنى إمضاء المعاملة إنما هو التمليك بعوض، فيكون حينئذ تملك المشتري للخمس في قبال عوضه لا مجانا، وعوضه للإمام فيكون ضامنا للإمام، لكن المفروض أن أخبار التحليل تدل على الإباحة المطلقة في حق الشيعي، وهذا هو الفرق بين استفادة الإمضاء من أخبار التحليل وبين الإمضاء من قبل الحاكم الشرعي. في الإمضاء من قبل الحاكم الشرعي، إذا كان الإمضاء من قبل الحاكم الشرعي فالضمان على المشتري باق، ولهذا حكم السيد الماتين بأنه يرجع الحاكم الشرعي على المشتري بالثمن بمقدار خمس الثمن الذي هو ثمن خمس المبيع، لأن الإمضاء لا ينافي ضمان المشتري بل يؤكده، فإن معنى إمضاء المعاملة أنه يمضي تملكه للمبيع في قبال العوض لا مجانا، فلا محالة يضمن العوض للإمام الذي هو صاحب الخمس. وأما الإمضاء لو استفيد من أخبار التحليل
فالأمضاء المستفاد من أخبار التحليل لا يكون فيه ضمان، لأن صريح أخبار التحليل تحليل حقهم مطلقا في حق الشيعي المنتقل إليه، ومن هنا لا يكون على الشيعي المنتقل إليه شيء، لا بلحاظ نفس المبيع الخمس الموجود في المبيع ولا بلحاظ عوضه. إذن فبناء على شمول أخبار التحليل أو كون البايع مخالفا غير معتقد لوجوب الخمس، لا ضمانة لا للأصل ولا للبدل والعوض، لا للمعوض ولا للعوض على الشيعي المنتقل إليه المال، فإن هذا هو مفاد أخبار التحليل وهو معنى التحليل. فلا ضمان على المشتري على كل حال حينئذ، ولا يمكن للحاكم الشرعي أن يرجع على المشتري أصلا في هذه الحالة، لا يمكن للحاكم الشرعي أن يرجع على المشتري بعوض هذا المال من دون فرق بين كون المعاملة من ناحية المشتري خارجية وشخصية أو كلية وفي ذمته، لأن هذا هو مفاد أخبار التحليل. وأما بلحاظ البايع، البايع الشيعي الذي باع هذا المبيع الذي فيه الخمس من دون أن يدفع خمسه باعه، هل يوجد ضمانون؟ استفادة الضمان على البايع مبني على ما تقدم في المسائل السابقة في الفروع المتعلقة بأخبار التحليل. هناك قلنا أن هناك بحثا في أن مفاد أخبار التحليل ما هو، لا إشكال في أن مفادها التحليل على المنتقل إليه، المنتقل إليه المال وهو الشيعي الذي انتقل إليه المال الذي فيه الخمس في المرتبة السابقة حلال عليه. لكن هناك بحث كان وقد تقدم أن هذا التحليل هل هو بملاك إمضاء المعاملة فينتقل الخمس إلى بدله بيد المنتقل عن المال، أو أن التحليل ليس إمضاء للمعاملة لا يستلزم إمضاء المعاملة. وقلنا هناك أن المشهور لعلهم استفادوا من أخبار التحليل أن التحليل بملاك الإمضاء، ومن هنا استدلوا بأخبار التحليل في بحث المكاسب، في بحث بيع الفضولي وصحة البيع الفضولي بالإجازة، أحد الأدلة التي استدل بها هناك المحققون هو أخبار التحليل، يعني جعلوا التحليل هنا بمعنى إمضاء ولي الخمس للمعاملات الواقعة على ما خمسه فضولة من قبل المخالفين أو حتى الموافقين الشيعة بناء على التعميم. إذا استفيد الإمضاء وأن هذا التحليل بملاك الإمضاء، وهذا هو الذي تقدم بحثه، حينئذ الضمان على البايع يكون ثابتا في بعض الصور لا في تمام الصور. أولا يثبت الضمان على البايع فيما إذا كان المبيع الذي فيه الخمس قد بيع، يعني قد ملك من قبله للمشتري بعوض، وأما إذا كان التمليك مجانية كما لو وهبه، حينئذ إمضاء الهبة لا يستلزم الضمان ويستلزم سقوط الضمان عن البايع أيضا، عن الواهب أيضا، فإن ولي الخمس إذا أمضى هبة من بيده ما فيه الخمس إلى الشيعي، إذا أمضى عقد الهبة معناه أنه هو ملك خمسه أيضا للشيعي المنتقل إليه، وبهذا التمليك يكون حينئذ حقه وضمان الواهب لماله يكون ضمانه ساقطا لا محالة، لأنه يكون استيفاء كما تقدم، فلا يكون هناك ضمان على الواهب، فيكون بايع على المنتقل عنه المال الذي فيه الخمس أن يكون هناك معاوضة. وأما إذا كان التمليك مجانيا فإمضاؤه بإخبار التحليل يستوجب ويستلزم سقوط الضمان عن الواهب أيضا. والشرط الثاني أن يكون المعاملة شخصية، لا تكون المعاملة كلية. لو كانت المعاملة من ناحية المشتري، يعني من ناحية الثمن كلية، أي في ذمة المشتري بأن اشترى المبيع بكذا مال في ذمته لا بشخص الثمن الذي دفعه، وكان دفعه لهذا الثمن من باب الوفاء وتطبيق ما اشتغلت ذمته به من الثمن للبايع إلى البايع، هنا أيضا سوف لا يكون ضمان على البايع، لأنه لو أمضيت هذه المعاملة لازم الإمضاء أن يتملك المشتري الشيعي الخمس في المبيع، وأن تشتغل ذمته بخمس الثمن الكلي في ذمته، أي تكون اشتغال الذمة بمقدار خمس الثمن لصاحب الخمس، فيكون مالك فيكون الضامن بحسب الحقيقة هو المشتري. المشتري يكون ضامنا في ذمته، يكون مدينا ثمن الخمس لصاحب الخمس. وقد قلنا فيما سبق أنه بلحاظ المنتقل إليه لا إشكال في التحليل المطلق وعدم وجود ضمان أيضا، فهذا الضمان الذي ينشأ في طول الإمضاء واشتغال الذمة الذي يحصل في طول الإمضاء أيضا مباح في حق الشيعي وملغى في حق الشيعي بأخبار التحليل. وما دفعه للبايع يكون بمقدار الخمس، البايع ضامنا فيه للمشتري لا ضامنا فيه للإمام، باعتبار أنه وفاه بعنوان الأداء لما كان له، ولم يكن له إلا أربعة الأخماس من الثمن لا تمام الثمن، فيكون خمس ما وفاه من الثمن الخارجي باقيا على ملك مالكه، ومالكه الشخص المشتري وليس مالكه الإمام، إذ لم يكن هذا هو الثمن، وإنما كان من باب الوفاء والتطبيق، وحينئذ يكون ذلك المخالف أو الشيعي الذي لا يدفع الخمس ضامنا بوضع يده على تمام الثمن في مقام الأداء والوفاء، ضامنا لخمسه للمشتري لا أنه ضامن لخمسه للإمام. اللهم إلا أن يفرض أنه مثلا المشتري كان قد دفعه بعنوان كلي، بعنوان بدل ذلك الثمن الذي اشتغلت ذمته به بنحو كلي وذميه، وحينئذ الإمام أيضا يعطي إجازة إلى قبض البايع أن يكون قبضه قبضا له أيضا، فحينئذ لو تحقق هذان الأمران بأن كان الوفاء ليس لشخص البايع، كان وفاء للمالك الواقعي لذلك الثمن في ذمته، وكان أيضا قبض البايع ممضا من قبل ولي الخمس وصاحب الخمس، فحينئذ يكون مالا منتقلا إلى الإمام في طول هذه المعاوضة، بحيث نحتاج إلى إمضاءين، إمضاء لأصل المعاملة أن نستفيد من أخبار التحليل، إمضاء لأصل المعاملة وإمضاء لقبض البايع لما يعطيه ويقدمه المشتري من الثمن العين النقد الخارجي أو العين الخارجية في مقام الوفاء بالثمن الكلي الذي في ذمته، وإلا فلا يكون ضمان على البايع أيضا. هذا بناء على أن المستفاد من أخبار التحليل الإمضاء، يعني أن ملاك التحليل منحصر في الإمضاء. وأما إذا أنكرنا ذلك كما تقدم وجه لهذا الإنكار، حيث قلنا يمكن أن يدعى أن التحليل ليس بملاك الإمضاء، التحليل بمعنى التحليل تحليل طولي وليس تحليلا عرضيا، بمعنى أن الضمان باق على من بيده المال الذي تعلق بيده الخمس في ملكه، وهو المخالف أو الشيعي الذي لا يدفع الخمس، الضمان عليه باق بمقتضى ضمان اليد ضمان او بمقتضى ضمان الاتلاف، هكذا كنا نقول ضمان الاتلاف للمال، هذا الضمان باق على البايع لانه اتلف خمس الامام على الامام، وان كان الامام في طول هذا الاتلاف راض بان يملك يتملك الشيعي المنتقل اليه المال لخمسه، ولا منافات بين الرضا والاباحة والاذن الطولي مع الضمان، لانه من اول الامر لم يكن راضيا لذلك المخالف الذي عنده المال ان يتلف هذا المال، يعني يتلف الخمس، كان قد اوجب عليه ان يوصله الى الامام الى صاحبه، ولم يكن راضيا بان يعطيه لاحد حتى للشيعي، لكن بعد ان يعطيه يحلل للشيعي، بان نقول كما قلنا فيما سبق لا يوجد تناف بين قبول الامرين لان احدهما مترتب على الاخر، فهو ابتداء لا يرضى حتى بدفع المال الى الشيعي، لكن لو دفعه وعصى هذا الذي كان عليه الخمس عصى ودفعه للشيعي في طول عصيانه يوجد هناك تحليل طولي واذن طولي ورضا طولي واباحة طولية للشيعي، والاباحة الطولية الترتبية لا تنافي مع الضمان بملاك الاتلاف على ذلك الذي دفع هذا المال الى غير صاحبه. إذا قلنا بهذه المقالة وقبلنا عقلائيتها وصحتها شرعا، حينئذ يثبت الضمان على البايع أو الواهب مطلقا، سواء كان تمليكه للمال إلى الشيعي تمليكا بعوض أو كان تمليكا مجانيا، ولا يحتاج إلى إمضاء المعاملة أيضا، يكون حينئذ هذا الذي انتقل عنه المال وهو المخالف أو الشيعي غير ملتزم بالخمس العاصي لأمر الخمس يكون ضامنا بضمان الإتلاف، ويكون على الشيعي أيضا مباحا وملكا للشيعي، فلا ضمان على الشيعي أصلا على كل حال، ولا والبايع أو الواهب أيضا ضامن للمال على كل حالين بملاك الإتلاف، ليس بملاك إمضاء المعاملة، بملاك أنه أتلف مال الإمام على الإمام لأنه لم يكن راضيا أن يعطيه لغيره حتى للشيعي، لم يكن راضيا أن يعطيه، وإباحته إباحة طولية ترتبية لا تنافي مع استحقه الضمان وصدق الإتلاف بلحاظ ما فعله من نقل المال الذي كان قد تعلق به الخمس في ملكه إلى الغير، فيكون حينئذ هناك ضمان من دون فرق بين موارد المعاوضة، ضمان على البايع من دون فرق بين موارد البيع والمعاوضات أو التمليك المجاني، حتى لو ملكه مجانا يكون أيضا ضامنا، بخلاف الوجه السابق. بناء على الوجه السابق لا بد من التفصيل بين التمليك المجاني كالهبة والهدية ونحوها وبين المعاوضات، فما عن بعض الأعلام من استفادة الإمضاء من أخبار التحليل واستفادة الضمان في الصورتين، هذا لم نعرف له وجها فنيا، فإن مفاد أخبار التحليل إن كان إمضاء للمعاملة وكان التحليل على أساس الإمضاء لا على أساس الإباحة الطولية التي أشرنا إليها، إذن فينبغي أن لا يكون هناك ضمان في موارد التمليك المجاني كالهبة، فإن إمضاء الهبة استيفاء حينئذ من قبل المالك، ولهذا لو كان هناك مال في يد إنسان وهبه لغيره أشكال فقهيا أنه لا يجب على الواهب حينئذ شيء، لو كان مال زيد في يد عمرو فأوهبه فضولة أوهبه لخالد فعلم بعد ذلك عمرو بذلك فأمضى الهبة، يتوقف فقيه في أنه هنا لا يجوز له حينئذ بعد الإمضاء أن يرجع إلى زيد في ضمان ماله، لأن إمضاؤه للهبة وللهدية استيفاء لا محالة، لأن معنى أنه أمضى الهبة أنه جعله ملكا لخالد من كيس صاحبه، يعني من كيس نفسه الذي هو صاحب المال، إذن فلا يمكن أن يرجع على عامر بذلك المال الذي كان بضمان ذلك المال، يسقط الضمان في موارد الإمضاء للتمليك المجاني. فكيف جمع بين أن يكون مفاد أخبار التحليل الإمضاء، يعني الحلية بملاك إمضاء المعاملات الواقعة على المال الذي فيه الخمس، وبين ثبوت الضمان في صورة المعاوضة والتمليك المجاني؟ الجمع بين المطلبين غير صحيحين وغير فنيين. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الثالثة والخمسين، المسألة الثالثة والخمسون، هكذا قال السيد الماتن: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس، أو تعلق بها لكنه أداه فنمت وزادت زيادة متصلة أو منفصلة، وجب الخمس في ذلك النماء. وأما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة، لعدم صدق التكسب ولا صدق حصول الفائدة. نعم، لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن، هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها. وأما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها. هذه من المسائل العويصة التي تشوشت واختلفت كلمات الأصحاب في هذه المسألة، مسألة الزيادة حينما تكون هناك زيادة على الأصل، على أصل المال الذي دفع خمسه مثلا أو لم يكن خمس فيه أصلا، كالميراث بناء على عدم الخمس أو الصداق ونحو ذلك. هذه الزيادة هل يكون فيها خمسون أو لا يكون فيها خمسون، أو يكون هناك تفصيل؟ طبعا هذه المسألة ليس فيها الاختلاف والتشويش والاضطراب في كلمات الفقهاء فيها، حيث وجدت تفصيلات عديدة بعضها غريبة، ليس ناشئا من الاختلاف في المدارك في المسألة. لا توجد في المسألة نص أو رواية خاصة، وإنما المسألة تطبيقية صرفة، تطبيق لكبرى وجوب الخمس في كل فائدة أو في كل كسب مثلا واستفادة واسترباح، في مقام تطبيق تلك الكبرى على هذه الزيادة وقع هذا الاختلاف بين كلمات المحققين وكلمات الأعلام، وهي أيضا لعلها من المسائل من التطبيقات المتأخرة، ولهذا قد لا نجد إشارة صريحة ولو بأكثر شقوقها في كلمات المتقدمين. فليس في المسألة لا نصوص روائية يمكن التمسك بها، ولا إجماعات وشهرات ونحو ذلك يمكن الرجوع إليها، فإن الإجماع ونحو ذلك من الأمور إنما هو في المسائل الأصلية لا في التطبيقات والتفريعات والتشقيقات التفصيلية، فإنه عادة في مثل هذه التطبيقات والتفريعات لا يكون تعرض من القدماء لها. على كل حال، في هذه المسألة السيد الماتن فصل الزيادة على الأصل إلى جهتين، إلى قسمين: الزيادة تارة تكون زيادة عينية، وأخرى تكون زيادة حكمية قيمية. الزيادة العينية كما إذا ازداد نفس المال الذي دفع خمسه مثلا أو لم يكن فيه خمس، ازداد ونمى في الخارج فصار أكثر من سابقه. إما بنحو النمو المنفصل كما بالنسبة للثمر بالنسبة للشجرة مثلا، أو من قبيل مثلا الفصيل بالنسبة للناقة عندما تكون للناقة للحيوان الغنم أولاد حينئذ حين فصيله هو نتاجه، هذا نماء منفصل له عينية زائدة على الأصل ومنفصلة عن الأصل، وقد يكون النماء متصلا كما في موارد نمو الغرس، الغرس يصبح شجرة مثلا، أو الحيوان الصغير الفصيل يصبح ناقة، أو الهزيل يصبح سمينا، فإنه هنا الزيادة ليست زيادة منفصلة بل زيادة عينية متصلة. فهنا جهتان من البحث، الجهة الأولى في الزيادة العينية، في هذه الجهة حكم السيد الماتين قدس سره بوجوب الخمس في الزيادة العينية على الأصل في المال الذي أصله مخمس أو أصله لم يكن يتعلق بها الخمس، زيادته في ملك هذا الإنسان العينية سواء كانت زيادة منفصلة أو كانت زيادة متصلة حكم السيد الماتين بوجوب الخمس فيها مطلقة. قال إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق كالميراث مثلا على المشهور أو كالصداق أو تعلق بها لكنه أداه فنمت وزادت زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء، هذا النمو الذي عبارة أخرى عن الزيادة العينية سواء كانت زيادة متصلة أو منفصلة وجب فيها الخمس. فلم يفصل في وجوب الخمس على الزيادة العينية وهي الجهة الأولى، لم يفصل بين مورد وبين المنفصل والمتصل، الزيادة العينية سواء كانت منفصلة أو متصلة فيها الخمس، كما أنه لم يفصل بين كون الأصل مما مثلا انتقل إليه بشراء ومعاوضة أو لا، كان معدا للتجارة أو لم تكن معدا للتجارة، من أي ناحية وحيثية من الحيثيات التي سوف يأتي التفصيل على أساسها وأساس بعضها على الأقل في الجهة الثانية وهي الزيادة الحكمية، هنا لم يفصل فأطلق قال بوجوب الخمس في كل زيادة متصلة أو منفصلة عينية بلا تفصيلين، لا من حيث كيفية انتقال الأصل إلى المكلف ولا من ناحية كونه معد للتجارة أو ليس معدا للتجارة، ولا من ناحية كونه يبيعه أو لم يبيعه سواء باعه أو لم يبع هذه الزيادة العينية، يتعلق الخمس بها بمجرد حصولها يكون موضوعا للخمس، طبعا مع مرور الحول وعدم صرفها في المؤونة كما في كل فائدة. وهذا الحكم، هذا الفتوى المطلق بوجوب الخمس لا غبار عليها، بناء على أن يكون موضوع وجوب الخمس مطلق الفائدة، بناء على أن يكون الموضوع مطلق الفائدة حينئذ هذا الكلام ينبغي قبوله، هذه الفتوى التي يذكرها لا بد من قبولها، فإنه كلما فرض وجود نماء وزيادة عينية ملحوظة عرفا لها مالية عرفا وملحوظة عرفا، طبعا هذا القيد مستتر في كلام الماتين ومأخوذ، بحيث كان عرفا هذا فيه زيادة ونماء على الأصل، وكانت هذه الزيادة لها مالية ملحوظة عرفا سواء كانت منفصلة أو كانت متصلة بالأصل، هذه فائدة زائدة وغنم زائد وشيء زائد استفاده هذا الإنسان، مالية زائدة استفادها، ملك زائد استفاده، فحينئذ يكون متعلقا للخمس. وأما إذا قيل بأن الموضوع للخمس ليس مطلق الفائدة، وإنما هو الفائدة المستربحة والفائدة المكتسبة، فحينئذ هنا أيضا لا بد من الحكم بالخمس في المنفصل والمتصل، في الزيادة العينية المنفصلة والمتصلة، لكن لا بد من إضافة قيد لهما معا على الشقين معا، وهو أن يكون هذه النماء، أن يكون النماء الحاصل كسبا مثلا أو مقصودا من أول الآن بأن كان يريد التكسب والربح والنماء، لو كان من الأول بقصد الاستنماء، وأن يكون هناك نمو وزيادة واستثمار ولو بشكل متصل، يأخذ الأغراس و يربيها إلى أن تصبح أشجارا، فحينئذ هذا يتكسب أيضا بذلك، هذا لا إشكال أنه هنا يكون الخمس متعلقا حتى على القول باشتراط التكسب والاسترباح. فلو قيل بأن الموضوع ليس مطلق الفائدة، وإنما الموضوع خصوص الفائدة المستربحة المقصودة المستحصلة المطلوبة بنحو التكسب مثلا أو نحو ذلك، أيضا الإطلاق في الفتوى يبقى على حاله من حيث الانفصال والاتصال، وإنما لا بد من التقييد في كل منهما بأن يكون هناك قصد التكسب مثلا أو قصد الربح قصد النماء ونحو ذلك. وقد يشكك بناء على أخذ الموضوع مطلق الفائدة كما لعله مثلا ظاهر المعتين، قد يشكك في صدق الفائدة على النماء المتصل كالحيوان الهزيل عندما يصبح سمينا مثلا، أو الغارس عندما يصبح شجرتان، النماء المتصل قد يشكك في صدق الفائدة عليه، بل قد يتوسع في ذلك ويشكك في صدق الفائدة على بعض مصاديق النماء المنفصل أيضا كثمرة الشجرة مثلا، الثمرة بالدقة منفصلة عن الشجرة لكن لا يكون مثلا فائدة جديدة، أو اللبن للحيوان الذي أخذ من أجل الاستفادة من لبنه مثلا. فقد يتصور قد يشكك في صدق الفائدة عرفا على مثل هذه الموارد، ومع الشك في صدق عنوان الفائدة حينئذ لا يمكن التمسك بدليل الخمس، فإنه يكون من موارد الشبهة المفهومية أو المصداقية لنفس الموضوع العام. الموضوع العام الذي فيه خمس وهو عنوان الفائدة كل ما أفاده الناس، إذا شكك في صدقه هنا لا يمكن التمسك به، سواء كانت الشبهة نحو الشبهة المفهومية نشك عرفا أن هذا مفهوما يصدق عليه الفائدة أو لا يصدق عليه مفهوم الفائدة، إذن تكون الشبهة مفهومية، أو في بعض الأوقات قد يفترض شبهة مصداقية عرفية بحسب النظر العرفي، العرف يشكك في أنه وجد شيء أو لم يوجد شيء، هنا زائد على الأصل. وعلى كل حال لا يمكن التمسك بدليل العام في موارد الشك والشبهة المفهومية أو المصداقية لأصل العام، ومع عدم إمكان مع هذا الإجمال في مفهوم الفائدة أو الشك في صدق مفهوم الفائدة لا يمكن التمسك به، فلا يثبت الخمس حينئذ. إلا أن هذا التشكيك الإنصاف أنه في غير محله، فإنه تارة يراد بهذا التشكيك المنع عن صدق الفائدة حتى مع كون الزيادة صادقة وملحوظة عرفا، الزيادة العينية صادقة، بحيث العرف أيضا يقول هذا المال زاد ونما عن أصله، أصله كان غرسا الآن صار شجرة، كان حيوانا هزيلا الآن صار حيوانا سمينا، فيه لحم أكثر وفيه مقدار زائد من العين. إذن مع صدق الزيادة وعرفية الزيادة والملحوظية الزيادة العينية عرفان في المتصل أو في المنفصل كما في الثمرة على الشجار، وكون الزيادة لها أيضا مالية زائدة على مالية الأصل، مع التفات العرف إلى هذه الخصوصيات، مع ذلك يقال أنه لا يصدق عنوان الزيادة، لا يصدق عنوان الفائدة، إما أصلا كما ذهب إليه بعضهم أو ذكره بعضهم، أو لا يصدق الزيادة، لا يصدق الفائدة إلا إذا بيع وبدل إلى عين ونقد ومال آخر، كما قيل أيضا. إذا أريد هذا التشكيك فهذا التشكيك واضح الجواب حينئذ، أنه مع كون الزيادة عرفا صادقة وملحوظة، وكون الزيادة العينية الملحوظة والمرئية عرفا لها مالية أيضا زائدة على الأصل، هنا عنوان الفائدة على هذه الزيادة تصدق لا محالة، هذا مال زائد على الأصل، وكونه متصلا بالأصل لا يمنع عن صدق الفائدة عليه، فإن الفائدة تصدق على القليل والكثير كما قلنا، الكثير والقليل أيضا تصدق عليه الفائدة، فهذه فائدة زائدة لم تكن موجودة سابقا، ومال ومالية ومال أيضا، وشيء زائد عين خارجية أضيفت وازدادت على العين الأصلية الأولية، فتكون حينئذ مصداقا للفائدة. وموضوع البيع والتبديل إنما نحتاج إليه في مورد لم يكن قبل البيع، على ما سوف يظهر في الجهة الثانية من البحث، إنما نحتاج إلى التبديل في مورد لا يكون هناك شيء زائد على الأصل قبل البيع، وإنما فقط المالية ارتفعت كالقيمة السوقية، فنحتاج إلى تبديلها إلى نقد وعين ومالية عينية لكي تظهر الزيادة عرفا بالبيع. أما هنا بحسب الفرض الزيادة من الأول موجودة، زيادة في العين والموجود الخارجي بحسب الفرض، فمع كون الزيادة ملحوظة وأن هناك عين أضيفت على العين الأولى لم تكن هذه العين، وهذه العين خارجية، وبلا معنى لأن يقال يشترط البيع حتى يصدق هنا تصدق الفائدة، بل الفائدة صادقة بلحاظ تلك الزيادة العينية الخارجية المتحققة في الخارج. وإن أريد بهذا التشكيك لم يرد التفصيل بين المتصل والمنفصل، أريد التشكيك في بعض الصغريات، بأن يقال فضلا عن المنفصلة ملحوظة عرفان وفائدة، فالغرس عندما أصبح شجرا هنا الشجر حيثية الشجرية زيادة عينية خارجية وفائدة زائدة على الغرس فيها خمس، لكن في بعض الموارد قد يكون تشكيك صغروي، بأن يقال أن العرف في بعض الموارد لا يرى زيادة ولا يرى إضافة على الأصل، يقول العرف هذا هو نفس ذلك الأصل ولو لمسامحته في النظر، فلا يصدق حينئذ هناك، لا يصدق عنوان الزيادة فلا تصدق عنوان الفائدة، يكون التشكيك بلحاظ المصداق، وأن العرف في بعض الموارد لا يرى بعض الزيادات لدقتها وقلتها وضآلتها واتصالها مثلا بالأصل، لا يرى أن يكون هذا زيادة، إما لا يراها أصلا أو لا يراها إلا بعد البيع، لا بد أن يباع هذا المال، فعندما يباع يقال خب عندما اشتراه كان قيمته 10 دنانير، الآن حينما باعه صارت ما حصل عليه صاحبه 15 دينارا، إذن فخمسة دنانير توجد فائدة، فحينما يباع تباع هذه الزيادة الدقية غير الملحوظة عرفا كما في السمن مثلا أو حتى في بعض النماءات المنفصلة حسب النظر العرفي كالثمر على الشجار ونحو ذلك. إذا أريد التشكيك من هذه الناحية حينئذ هذا التشكيك أيضا لا يمكن قبوله، إما بدعوى أن هذا من النظر العرفي في المصداق، والنظر العرفي في المصداق لا يكون حجة باعتبار أنه خب نحن نعلم أن هنا توجد زيادة، أما العرف لا يدرك هذه الزيادة، نحن ندرك هذه الزيادة وندرك أن هذه الزيادة لها مالية زائدة. إما بهذا النكتة فأن يقال أن هذا نظر عرفي مصداقي، ونظر العرف في المصادق ليس بحجة، أو يقال بأن نظر العرف في المصادق وإن كان بعض الأوقات يكون حجة، بمعنى أن نظر العرف في المصادق إذا أوجب ضيقا في المفهوم يكون حجة، لأنه يرجع حينئذ إلى نظره في المفهوم وتقييدا في المفهوم بكمية معينة ومقدار معين، بحيث من دونه لا يكون المفهوم صادقا وإن كان واقعه واقع العين الخارجية موجودتان. ومفهوم الفائدة من هذا القبيل، مفهوم الفائدة قد تكون مرتبة من الكمية مأخوذة فيها. إذا كان هكذا فهذا إنما يقبل في الموارد التي لا تكون للزيادة العينية المتصلة أو حتى المنفصلة مالية. أما إذا كانت لها مالية عرفية بحيث العرف قبل أن هنا مالية أكثر من المالية السابقة، هذا الشيء هذا الفصيل كان قيمته 10 دنانير أو الغرس، الآن قيمته لأنه شجر قيمته 15 دينارا، نفس اعتراف العرف بالمالية يساوق التفات العرف إلى هذه الزيادة وأن هنالك زيادة في هذا المال. فكلما يفرض مالية ملحوظة زائدة عرفا حتى لو لم نبع هذا المال بعده، هنا الزيادة العرفية حينئذ تكون موجودة. فلا يمكن أن نجمع بين الحيثيتين، أن تكون المالية متزايدة لكن العرف لا يرى زيادة عينية هنا لضآلته، كيف يمكن أن يكون هذا شيئا ضئيلا والعرف يرى أنه يوجب مالية زائدة؟ إذن فيكون حينئذ كلام الماتن صحيحا، كلما كانت هناك زيادة ونماء متصل أو منفصل ملحوظ عرفا، والملحوظية العرفية يكفي فيها أن تكون موجبة لمالية زائدة إضافة في المالية، فإن العرف يدرك المالية، بل المالية أساسا هي أمر عرفي، فعندما العرف أدرك أن هنا توجد مالية زائدة لا محالة يدرك أنه توجد إضافة وزيادة في هذه العين ولو متصلة بها، فيكون حينئذ فيها الخمس ولو قبل البيع. فإطلاق فتوى الماتن في الجهة الأولى أي في الزيادة العينية بناء على أن الموضوع مطلق الفائدة أو مع تقييده بخصوص التكسب والاستربح في المنفصل والمتصل معا بناء على أن الموضوع خصوص المكاسب والأرباح، إطلاق الفتوى من تلك النواحي الأخرى هو الصحيح. يأتي البحث عن الجهة الثانية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة 53. قال السيد الماتين قدس سره: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمت وزادت زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء. هذه هي الجهة الأولى التي تقدم البحث عنها بالأمس، وهو البحث عن الخمس في الزيادة العينية المنفصلة أو المتصلة. وقد تقدم أن الصحيح بناء على أن موضوع الخمس مطلق الفائدة ثبوت الخمس كما أفتى به السيد الماتين في مطلق الزيادة العينية الملحوظة عرفا والتي لها مالية لدى العرف من دون فرق بين المتصل والمنفصل. وأما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب ولا صدق حصول الفائدة. نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن، هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها. وأما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها. هذا يتعلق بالجهة الثانية من البحث، وهي حكم الزيادة القيمية، أن تكون القيمة مرتفعة من دون أي زيادة في العين لا منتصلة ولا منفصلة، وإنما قيمتها تزداد في السوق. في هذه الجهة فصل السيد الماتن قدس سره بين صورتين: الصورة الأولى أن يكون أصل المال غير معد للتجارة، بل كان المقصود الانتفاع به أو بنمائه أو بنتاجه فزادت قيمته السوقية. والصورة الثانية ما إذا كان أصل المال معدا للتجارة فارتفعت قيمته السوقية. فحكم في الصورة الأولى، يعني في غير مال التجارة عندما يرتفع قيمته، حكم بعدم الخمس بمجرد الارتفاع لعدم صدق التكسب ولا الفائدة. نعم لو باع حينئذ بعد البيع وتبديله إلى مال آخر لا محالة سوف يكون هذا المال والثمن أكثر من ثمن وقيمة أصل المال حينما كان عنده ودفع خمسه مثلا أو لم يتعلق به الخمس، كان مما لا يتعلق به الخمس. لو باعه بعد البيع بالثمن الأغلى تكون حينئذ الزيادة ربحا وفائدة فيكون فيها خمس. ففصل في الصورة الأولى بينما قبل البيع وما بعد البيع. ما قبل البيع لا يجب على صاحبه شيء وفي الزيادة القيمية وفي ارتفاع القيمة، بعد البيع حينما يبيع تصدق الفائدة. وهذا يعني أنه بعد البيع يكون حينئذ الفائدة صادقة من حين ما بعد البيع، فلا بد أن يلحظ السنة لهذه الفائدة من حين البيع لا من حين كون المال لديه الأصل عنده، فتكون يكون مبدأ السنة حينئذ سنة المؤونة حين صدق الفائدة، وحين صدق الفائدة إنما هو بعد البيع لا قبل البيع، فيجب الخمس بعد مرور السنة على البيع على زمان البيع، فإذا لم يصرف الزيادة في مؤونته يكون فيها خمس لا محالة. وفي الصورة الثانية حكم بالخمس أيضا في الصورة الثانية الذي يكون التي كان المال فيها مال التجار، مال اشتري من أجل التجار به، حكم بثبوت الخمس بمجرد ارتفاع القيمة سواء باعه أو لم يبعه. نعم اشترط أن يكون مما يمكن بيعه، إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها إمكان البيع شرط، وأما فعلية البيع ليس شرطا في صدق الربح، بمجرد ارتفاع القيمة في مال التجارة يكون رابحا هذا الإنسان، يكون قد ربح الزيادة ويكون فائدة هذه الزيادة القيمية، فيتعلق بها الخمس طبعا بعد مرور السنة على الزيادة وارتفاع القيمة ولو لم يبعه إذا كان يمكن بيعه، وأما إذا لم يكن يمكن بيعه فحينئذ لا تصدق الزيادة لا تصدق الفائدة، حينئذ إذا باعه بعد مدة بالقيمة الأصلية فلا ربح أصلا، حينما يكون بيعه ممكنا إذا كان قد نزل الارتفاع فلا ربح ولا فائدة، وإذا كان حينما أمكن البيع بعد ذلك كان قيمته مرتفعة فأيضا يكون فيه خمس، لأن الزيادة القيمية في مال التجارة حينما يكون بيعه ممكنا فائدة ربح غاية الأمر، لا بد أن تحسب حينئذ من أرباح سنة إمكان البيع لا من، لأنه اشترط إمكان البيع في صدق الفائدة. وواضح هذا هو التفصيل الذي فصله، فالتفصيل بين صورتين، صورة كون المال غير معد للتجارة فلا خمس فيه إلا بعد البيع، وصورة كون المال معدا للتجارة ففيه الخمس بمجرد الارتفاع مع إمكان البيع سواء باعه بالفعل أو لا. وواضح من كلام السيد الماتين أن البحث ليس كما أشرنا بالأمس أيضا ليس مبنيا على رواية أو إجماع أو شهرة أو مدرك خاص، وإنما البحث مبني على تشخيص مدى صدق الفائدة أو الكسب صدق الفائدة على الزيادة المذكورة في الصورة الأولى، فإنه صرح أنه لأنه ولا لعدم صدق التكسب ولا صدق حصول الفائدة على ارتفاع القيمة، كما صرح بذلك غيره أيضا ممن نفى وجوب الخمس في الصورة الأولى قبل البيع، كما أنه لا إشكال في أن الصورة الثانية في كلام السيد الماتن هو القدر المتيقن من وجوب الخمس. الصورة الثانية على كل حال فيها خمس، سواء جعلنا الموضوع لوجوب الخمس الفائدة أو جعلنا الموضوع لوجوب الخمس التكسب، لأن مال التجارة كسب أيضا، كما يكون فائدة يكون كسبا. ومن هنا لم يستشكل في أصل وجوب الخمس في الصورة الثانية من قبل أحد. نعم قد يقع بحث في اشتراط البيع الفعلي أو عدم اشتراط البيع الفعلي، واشتراط إمكان البيع كما فعله السيد الماتين وعدم اشتراط حتى إمكان البيع، من هذه الناحية قد يقع هناك بحث كما سوف يأتي من خلال التفصيلات القادمة. لكن في أصل وجوب الخمس لم يقع بحثون في الصورة الثانية على كل المباني، حتى المبنى القائل بأن الخمس في خصوص الكسب، لأن الكسب صادق في الصورة الأولى في الصورة الثانية. كما يعرف من ذلك أن البحث في الصورة الأولى التي هي الصورة المعقدة في هذه المسألة، البحث في الصورة الأولى مبني على القول بوجوب الخمس في مطلق الفائدة. لو أنكرنا وجوب الخمس في مطلق الفائدة وخصصنا الخمس بما يكون مكسبا وتجارة، إذن ففي الصورة الأولى لا خمس على كل حال لعدم صدق الكسب من دون شك في الصورة الأولى، فإن التكسب إنما يصدق فيما يكون معدا للكسب، أي أموال التجارة. أما ما لا يكون معدا للتكسب فلا يكون الزيادة والفائدة فيه كسبا حتى لو بعد البيع. ومن هنا القائلون بأن الموضوع خصوص التكسب خالفوا المصنف في الصورة الأولى مطلقة، قالوا لا يجب الخمس في الصورة الأولى أصلا سواء باع أو لم يبيع. نعم، بناء على أن الخمس موضوعه مطلق الفائدة، حينئذ لا بد من البحث في الصورة الأولى أنه الفائدة تصدق مطلقة أو لا تصدق مطلقة، أو تصدق بهذا التفصيل الذي فصله الماتين في الصورة الأولى. لو باعه تصدق على الزيادة، ولو لم يبعه لا تصدق. وحينئذ هنا وجدت فتاوى عديدة وتفصيلات عديدة، منها التفصيل الذي ذكره. طبعا يوجد قول بالوجوب مطلقة في الصورة الأولى، ذهب إليه الشهيد الثاني في بعض كتبه في الروضة، لعله ذهب إلى ذلك. هناك أيضا قول بعدم الوجوب مطلقة في الصورة الأولى سواء باع أو لم يبيع، ولعله ظاهر صاحب الجواهر أو غيره. وهناك تفصيل ذهب إليه الماتن، وهو هذا التفصيل بين البيع وبين عدم البيع. فالمال غير المعد للتجارة إذا ارتفع، والذي قد دفع خمسه أو لم يتعلق به الخمس من الأول، إذا ارتفعت قيمته قبل أن يبيع بمجرد الارتفاع لا يصدق فائدة فلا خمسة، بعد أن يبيعه ففي الزيادة المالية التي سوف يستلم ثمنا في قبالها زائدا لا محالة على الأصل سوف يكون في الزيادة خمسة. هذا هو التفصيل الذي اختاره السيد الماتين. هذه أقوال ثلاثة: قول بالوجوب مطلقة، قول بعدم الوجوب مطلقة، قول بالتفصيل. وتوجد تفصيلات أخرى أيضا، منها التفصيل التفصيل بينما إذا كان المال الذي ارتفعت قيمته وليس مال التجارة أن يكون قد ملكها بالشراء ونحوه من المعاوضات، فيجب الخمس في زيادة قيمتها وارتفاع قيمتها بعد بيعها. القيد الذي أخذه الماتن أيضا يأخذه هذا المفصل، لكن يضيف قيدا زائدا، وهو أن يكون أصل المال منتقلا إلى هذا المكلف بالشراء ونحوه من المعاوضات. وأما إذا كان منتقلا إليه بغير الشراء، كان ميراثا مثلا أو كان هبة ونحو ذلك، فلا يجب الخمس فيه حتى لو باعه. حتى بعد البيع في ارتفاع القيمة لا يجب خمسون. نعم في أصله قد يجب خمسون، لكن في إذا كان مما فيه الخمس في ارتفاع القيمة ليس خمسون حتى بعد البيع. هذا أيضا تفصيل. وهناك تطبيق لهذا التفصيل يقتضي تفصيلا آخر في الفتوى، وإن كان ليس تفصيلا تطبيقا لهذا التفصيل استدركه بعض الأعلام في رسائله العملية، رسالته العملية في بعض طبعاته المتأخرة. قال بأنه حينئذ هذا مال المشترى أصله المنتقل بالمعاوضات بالمعاوضة، والذي قلنا لو ارتفعت قيمته في ارتفاع القيمة بعد البيع خمسه، وإذا هذا إذا كان مشترى، وإذا كان غير مشترى غير منتقل بالمعاوضة ليس في ارتفاع القيمة حتى بعد البيع خمسه. هناك تفصيل في الشق الثاني وهو ما انتقل بغير البيع، قال ما ينتقل بغير البيع كالهدية ونحو ذلك، إذا كان مما فيه الخمس يعني يتعلق به الخمس وقد دفعه، تارة يكون قد دفعه من عين المال كالهدية التي فيها الخمس عند المشهور، تارة يدفعه يدفع خمس الأصل حينما ملك الأصل يدفع خمس الأصل من نفس العين، فلا خمس في الزيادة في ارتفاع القيمة حتى بعد بيع الباقي، وأخرى يكون قد دفع خمس الهدية حينما ملكها دفع خمسها قيمتان لا عينان، حيث أن الخمس يمكن دفع قيمته لا دفع عينه، دفع بدله، فعند ارتفاع القيمة يجب عندما ترتفع القيمة إذا لم يبعها لا خمس عليه، إذا باعها يجب خمس الخمس، يجب خمس ارتفاع قيمة الخمس، لأن هذا الخمس في العين في الهدية قد انتقل إليه بالمعاوضة بحسب الحقيقة، لأنه دفع قيمته وبدله، فتملكه لخمس الهدية كان تملكا بالمعاوضة بدفع بدله. وقد قال صاحب هذا التفصيل أن كل ما يملك بالمعاوضة حينما ترتفع قيمته ويبيعه ففي ارتفاع القيمة خمسه، فيجب أن يفصل لا محالة، هذا التفصيل يقتضي تمليك المجاني من قبيل الهدية ونحوه مما فيه الخمس، يفصل فيه في بلحاظ أربعة أخماسه لم ينتقل إليه بالشراء أو بالمعاوضة، فلا خمس في ارتفاع قيمة أربعة أخماسه حتى لو باعه بعد ذلك، لكن بلحاظ خمسه إذا كان خمسه قد ملكه بالمعاوضة بأن دفع قيمة الخمس للحاكم الشرعي أو للفقير السيد، دفع قيمة خمس الهدية لا عين خمس الهدية، إذن فبمقدار خمس الهدية يكون قد انتقل إلى صاحبه، إلى صاحب الهدية، إلى من المهدى له قد انتقل بالمعاوضة، فعندما ترتفع قيمة هذا المال يرتفع قيمة خمسه أيضا، وخمسه مما كان قد انتقل إليه بالمعاوضة، فيجب في ارتفاع قيمتها بعد بيعه ارتفاع القيمة بعد البيع الخمس أيضا، فلا بد أن يدفع خمس ارتفاع قيمة الخمس بعدما يبيع الهدية، لا يدفع خمس ارتفاع قيمة تمام الهدية، وإنما يدفع خمس ارتفاع قيمة الهدية. هذا أيضا تطبيق يعني تفصيل ثاني يتولد من التفصيل الأول في مجال التطبيق طبعا، لا أنه تفصيل بحسب الحقيقة، وقد استدركه في بعض الفتاوى المتأخرة والطبعات المتأخرة. خب هذا تفصيل، فتفصيل بين تفصيل في ما يملك بغير تفصيل بين ما يملك بالشراء والمعاوضات وبين ما يملك بغير الشراء من المعاوضات، فما يملك بغير الشراء لا خمس فيه أصلا حتى لو بيع، لا خمس في ارتفاع القيمة حتى إذا بيعت العين، وما يملك بالشراء ونحوه من المعاوضات فارتفاع القيمة لا يكون فيها خمس بمجرده، لكن إذا باعه يكون فيها خمس، فتفصيل الماتن يقبله في خصوص ما يكون منتقلا إلى المكلف بالشراء ونحوه من المعاوضات. هناك تفصيل آخر يعني الذي يكون قولا خامسا، لأن ذاك تفصيل تطبيقي لم يكن تفصيلا كبرويا، فلهذا مثلا يكون هناك تفصيل آخر وهو التفصيل بينما إذا كان المال غير المعدل التجارة ليس في أصله خمسون، والمال الذي يكون في أصله خمسون وقد دفعه. السيد الماتين في المسألة لم يفصل بين الحالتين، قال إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه، هذا التفصيل الآخر الأخير يفصل بين الشقين. يقول إذا كان هذا المال الذي ارتفعت قيمته والذي كان من غير أموال التجارة، لأن أموال التجارة كلها في أصلها خمس لا محالة، ارتفعت قيمته من غير أموال التجارة، هذا المال إذا كان أصله ليس موضوعا للخمس كما إذا كان صداقا مثلا أو كان ميراثا بناء على أن الميراث غير المحتسب لا خمس فيه مثلا، فزادت قيمته فلا خمس في الزيادة حين وجودها، حين تحقق الارتفاع لا خمسة، بعد البيع أيضا لا خمسة. وأما إذا كان المال أصله مما فيه الخمس وقد دفعه كان متعلقا للخمس كالهدية أو كما يؤكل المال المشترى وقد دفع خمسه ولم يكن للتجارة، حينئذ إذا ارتفع قيمته قيمة هذا المال فإذا باعه يكون في الزيادة خمس، وإذا لم يبعه فليس بمجرد الارتفاع لا يجب الخمس. هذا أيضا تفصيل آخر، فهذا التفصيل وهذا التفصيل فرقه عن التفصيل الأول، أن التفصيل السابق، أن التفصيل السابق يفصل بين الشراء والمعاوضة وغير المعاوضة، وهذا التفصيل يفصل بين أن يكون المال فيه خمسون مما يتعلق به الخمس وقد أداه فارتفعت قيمة الباقي بعد ذلك فتجب الخمس بعد البيع في الزيادة القيمية، وبينما إذا كان المال مما يملك وليس فيه خمسون كالصداق والميراث بناء على عدم الخمس فيهما فحينئذ في الزيادة القيمية لا خمس أيضا حتى بعد البيع. هذا أيضا تفصيل يختلف عن التفصيل الأول. هذه تفصيلات ثلاثة مع قولين في بالإطلاق بثبوت الخمس مطلقة وعدم ثبوت الخمس مطلقة، فتكون الأقوال خمسة في خصوص الصورة الأولى فقط، تكون الأقوال في الصورة الأولى التي هي الصورة المهمة ومحل البحث والاختلاف بين الأعلام، تكون الأقوال خمسة، وهناك بعض التفصيلات الجزئية الأخرى التي قد نشير إليها في ناحية البيع. سوف يأتي تفصيل أن البيع عندما نقول بعد البيع تعلق خمسون مطلق البيع أو البيع بشرط أن يكون بجنس الثمن الذي اشتري به، فبعضهم قيد أكثر قال إذا بيع هذا المال الذي ارتفعت قيمته إذا بيع بجنس الثمن وكان الثمن أزيد وأكثر ففيه الخمس، وأما إذا بيع بجنس آخر أو بالعروض فلا خمس فيه. هذا أيضا تفصيل آخر سوف يأتي التعرض إليه. ولهذا قلنا في بداية هذه المسألة أن هذه المسألة فيها كلام كثير وفتاوى مختلفة وتفصيلات متعددة من قبل الأعلام، رغم أنه لا يوجد في المسألة مدرك مستقل، وإنما كل هذه الاختلافات ترجع إلى النكتة التي أشار إليها الماتين، وهي مدى صدق الفائدة، متى تصدق الفائدة ومتى لا تصدق الفائدة. اختلفوا في تطبيق عنوان الفائدة بهذا الاختلاف، فوجدت هذه الأقوال العديدة من المتأخرين من الأعلام. ونحن فيما يلي نبحث في نقطتين، النقطة الأولى نبحث في منشأ التشكيك في صدق الفائدة، لابد من فهم منشأ هذا التشكيك في صدق الفائدة، في الصورة الأولى ولو في بعض شقوقها، لماذا شكك ولماذا يشكك في صدق الفائدة؟ يقال لا تصدق الفائدة. ففي النقطة الأولى نبحث عن منشأ هذا التشكيك وما ينبغي أن يقال في صدق الفائدة وعدم صدقها في الصورة الأولى. والنقطة الثانية من البحث نبحث فيه في بعض الأمور التي لا بد من استدراكها على الأصل المسألة، فإن هذه المسألة ليست حاصرة لتمام الخصوصيات التي لا بد من الالتفات إليها في هذه المسألة، فهناك بعض الاستدراكات على أصل الماتن ومسألة ماتن كما سوف يظهر. فلنا نقطتان من الحديث والبحث. أما البحث الأول فمنشأ التشكيك في صدق الفائدة على ارتفاع القيمة والزيادة العينية القيمية للعينية يمكن أن يكون أحد أمرين، وإحدى دعويين. الأمر الأول أو الدعوة الأولى ما هو ظاهر تعبيرات أكثر الفقهاء في هذه المسألة الذين تعرضوا لهذه المسألة، قالوا بأن ارتفاع القيمة السوقية ليس إلا زيادة في أمر اعتباري عقلائي يرجع إلى الرغبة العقلائية والرغبة السوقية. حينما المال ترتفع قيمته في السوق، ارتفاع القيمة السوق يعني رغبة العقلاء مثلا في السوق، ورغبة العقلاء أو القيمة والمالية العقلائية أمر اعتباري لا يغير من واقع المال الخارجي، هذا المال الخارجي تكوينا وحقيقة ووضعه الخارجي لم يتغير، وإنما تغيرت رغبة العقلاء فيه. اعتبار العقلاء للمالية وللقيمة تغيرت وارتفعت وازدادت، أما المال لم يزداد، لم يزدد خارجا، وهذا بخلاف الزيادة بالنمو متصل أو منفصل، هناك المال كثر، هنا المال لم يكثر، رغبة العقلاء كثرت. ذاك الأمر الاعتباري لدى العقلاء المعبر بالقيمة الاعتبارية السوقية والمالية الاعتبارية كثرت وزادت، لكن المال العين الخارجية نفس العين الخارجية التي كانت من قبل. وحينئذ يقال ظاهر أدلة الخمس، ظاهر الأدلة التي أخذت الفائدة والإفادة والمغنم والغنيمة في موضوعها، ظاهرها أن تكون الإفادة والاغتنام للمال، أضيفت الإفادة فيها للمال، أن يغنم مالا وأن يغتنم مالا أو يستفيد مالا. وهذا الإنسان لم يستفد مالا، والمال اسم للشيء الخارجي لا للأمر الاعتباري العقلائي، المال يصدق على الأمر الخارجي لا على الأمر العقلائي لا على الرغبة العقلائية، وهذا الشيء الخارجي لم يزداد ولم يكثر باق على حالته السابقة، فلا يصدق أنه عندما ترتفع القيمة لا يصدق أنه ازداد ماله واغتنم مالا لم يكن له قبل ذلك، هذا المال عين نفس المال السابق. إذن فلا يصدق الإفادة والفائدة إذا كانت الفائدة مضافة إلى المال الظاهر في الشيء الخارجي، يعني خارجيته اسم للموجود الخارجي، فالموجود الخارجي لم يزداد ولم يكثر، فلا فائدة للمال، فإذا لم تكن إفادة لمال جديد إذن فموضوع الخمس الإفادة والفائدة للمال أو الغنيمة والاغتنام للمال فلا يجب الخمس. نعم، حينما يتحول هذا المال بأن يبيعه هذا الإنسان ويحوله إلى ثمن فيجسده ويغيره يشخصه بعد البيع في الثمن، في ثمن، حينئذ هذا الثمن بالإضافة إلى الثمن الأصلي الذي اشترى مثلا به هذا المال، سوف يكون فيه زيادة في المال الخارجي، لأنه اشتراه بعشرة دنانير باعه بعشرين دينارا بعد البيع، حيث أن هذه المالية تتجسد في الثمن، يعني في مال خارجي وهو النقود مثلا أو أي شيء آخر كان ثمنا لهذا المال. حينئذ يقال هذا الشيء، هذا المال الذي حصل عليه بعد البيع فيه عشرة دنانير أكثر من المال الذي كان قد اشترى به هذا الشيء. هذه حينئذ إفادة لمال جديد وزائد، زيادة في المال وإفادة بالمال واغتنام لمال زائد، فيكون فيه الخمس لا محالة. هذا في المال الذي يعد للتجارة. وأما المال الذي ليس معدا للتجارة، وأما المال المعد للتجارة، حيث أن الأموال المعدة للتجارة الملحوظ فيها ابتداء مالياتها لا أعيانها، لأن التاجر لا يأخذ المال ليستبقيه عنده، يأخذ الأعيان التجارية، الأموال التجارية لمبادلتها وبيعها وشرائها. فمن الأول المقصود فيها والمنظور فيها عرفا مالياتها، قيمها وماليتها لا أعيانها، تصدق الفائدة حينئذ بمجرد ارتفاع القيمة. وهذا هو منشأ هذا المنشأ، هو من هذا المبنى، هو منشأ التفصيل الذي ذهب إليه الماتين. فصل بين المال الذي يكون معدا للتجارة، حيث أن الملحوظ عرفان في باب التجارة المالية للعينية، إذن فبمجرد ارتفاع المالية ولو لم يبع بعد، بمجرد إمكان البيع هناك مالية زائدة ومال زائد، لأن المال هناك يراد بها نفس القيمة والمالية للأعيان، فتكون هناك فائدة وغنيمة، تصدق الفائدة أو الغنيمة بل المكسب أيضا، فيجب فيها الخمس. يصدق الربح أيضا كما ورد في بعض الروايات، ربح هذا ربح، لأن الربح هناك ملحوظ بلحاظ نفس المالية للأعيان، مهما كانت العين التي يتاجر بها يصدق أنه ربح، يصدق أنه أفاد مالا، لأن المالية هي الملحوظة للعينية، فالمالية هي مال هناك بحسب هذا النظر العرفي، فيصدق عنوان الإفادة بل يصدق عنوان الربح أيضا، حتى لو لم يبع خارجا نفس الارتفاع يوجب صدق العنوان. وأما المال الذي يلحظ عينها، العينوه الأعيان التي تكون عينيتها مطلوبة للإنسان، لا أنها أموال معدة للتجارة يلحظ مالياتها وقيمها، حينئذ هذا المال لا يصدق على مجرد ارتفاع القيمة أنه غنم مالا جديدا، ليس هناك مال جديد، نعم هناك مالية جديدة، والمالية أمر اعتباري مربوط برغبة العقلاء واعتبار العقلاء. وظاهر دليل الخمس أن يغنم أو يستفيد مالا، والمال الذي يلحظ عينه لا يكون استفادته، لا يكون إلا بأن يزداد العين، وهنا لم يزدد العين، لم يكن هناك عين آخر إلا بعد البيع، حينما يبيع حينئذ نفس النقد سوف يكون مالا وعينا خارجية، وهذا النقد أكثر من النقد الذي اشترى به هذا المال، هذا الثمن فيه زيادة على الثمن الذي اشترى به هذا المال، فيتجسد تتجسد المالية في مال خارجي حينئذ، فيصدق أنه أفاد مالا واستفاد مالا زائدا على الأصل، إذن فيجب فيه الخمس. ومن هنا فصل الماتين في الصورة الأولى بين فرض البيع وفرض ما قبل البيع. بعد البيع بلحاظ تجسد المالية الزائدة في العينية، في الثمن الزائد الذي هو عين أيضا، عين ومال خارجي، يصدق بلحاظ الزيادة أفاد مالا خارجيا، فيجب فيه الخمس. وقبل البيع مجرد الارتفاع لا يحقق صدق أفاد مالا، نعم أفاد قيمة سوقية، لكن القيمة السوقية في الأموال التي لا يكون القصد منها الاتجار ولا يكون الملحوظ فقط قيمها، أعيانها ملحوظة، لا يوجب صدق أفاد مالا، ولا بد أن يصدق أفاد مالا واغتنم مالا. فيكون حينئذ هذا منشأ التفصيل في الصورة الأولى بين البيع وعدم البيع بهذه النكتة، والتشكيك والمنع عن صدق الإفادة والفائدة قبل البيع بمجرد الارتفاع مع قبول صدقه بعد البيع، باعتبار أنه المالية تتجسد في المال الخارجي أيضا، وتكون الزيادة زيادة عينية بعد البيع بلحاظ الثمن. حينئذ هنا توجد نكتة أخرى أوجبت التفصيلات الأخرى، أن هذه الزيادة في المال الخارجي متى تصدق، والإفادة في المال الخارجي متى تصدق؟ هل تصدق بملاحظة الثمنين، الثمن الزائد والثمن الأول الذي اشترى به الأصل؟ هل ميزان صدقه عرفا، وأن العرف حينما يرى أنه توجد زيادة وإفادة لمال زائد في الخارج، هذه الزيادة يراها العرف بين الثمنين، إذن فلا بد أن يكون الأصل منتقلا إلى هذا الإنسان بالشراء والمعاوضة ونحو ذلك، لا بد أن يكون الأصل منتقلا بالشراء وبالمعاوضة، لكي يقال عندما يبيعه الثمن الذي استحصله أكثر من الثمن الذي اشترى به هذا المال، كان ذاك 10 دنانير وهذا 20 دينارا، وعشرون دينار فيه مال زائد خارجي، فيه 10 دنانير خارجية وهي مال خارجي. من قال بالتفصيل في الصورة الأولى، بينما إذا كان أصل المال مشترى منتقلا إلى المكلف بالشراء ونحوه من المعاوضات، فإذا باعها يكون فيه خمس في الزيادة، وما إذا لم يكن مشترى بل انتقل إليه مجانا مثلا كالميراث والهبة ونحو ذلك، فحتى إذا باعها لا خمس في الزيادة. لماذا لا خمس في الزيادة؟ لأن الأصل لم يكن قد بذل بإزائه مال ونقد وثمن لكي العرف يقيس بينهما فيرى يوجد هنا زيادة في المال الخارجي فتصدق الفائدة. وإذا قيل أن هذه الزيادة يكفي فيها، صدق الزيادة في المال يكفي فيه ملاحظة الثمن الزائد، ملاحظة الثمن الزائد بلحاظ قيمة الأصل لا بلحاظ ما دفعه بالفعل في مقام تحصيل الأصل، أليس الأصل كان له قيمة ومالية في السوق؟ حينما يكون الثمن الذي به يبيع ذلك الأصل فيه زيادة على قيمة الأصل حين ملكها، حين ملكه هذا المقدار كافي لصدق المال الزائد، يكفي لصدق أنه أفاد مالا زائدا واستفاد مالا جديدا أن نلحظ قيمة الأصل لا أن نلحظ الثمن الذي اشتري به الأصل فعلا، هذا المقدار يكفي لصدق الفائدة عرفا ولغويا ومثلا عقلائيا. إذا كان هذا المقدار من اللحاظ كافيا إذن فتصدق الفائدة بمجرد البيع، سواء كان أصله منتقلا إلى المكلف بالشراء والمعاوضات أو كان منتقلا مجانا، لأن ميزان صدق الإفادة للمال الزائد قياس الثمن الزائد بلحاظ قيمة الأصل لا قياس الثمن الزائد بلحاظ ما دفعه من الثمن بالفعل في الأصل. فإذا قبلنا النقطة الثانية حينئذ يتم مطلب الماتين من أنه كلما باع هذا الشيء بأزيد يكون في الزيادة في الثمن الزائد بعد البيع خمس، سواء كان الأصل قد انتقل إليه بالبيع والشراء ونحوه من المعاوضات أو كان قد ملكه بغير الشراء. وإذا لم نقبل واشترطنا في صدق الإفادة عرفا أن يكون هناك شيئان مالان خارجيان أحدهما أكثر من الآخر، مال دفعه في أخذ المال الأصل ومال سوف يقبضه كثمن حينما يبيع هذا المال، لا بد من ثمنين ومالين خارجيين فعليين، إذن فلا بد أن نقول نقبل ذاك التفصيل، التفصيل الذي يقول لو كان الأصل مشترى منتقل إلى الإنسان بالمعاوضة قد دفع بإزائه شيئا بنحو الشراء أو بسائر المعاوضة، حينما يبيع هذا المال الآن يحصل على شيء مال خارجي أكثر وأوفر من ذلك المال الذي دفعه في المعاوضة وأخذ الأصل زيادة عينية خارجية، فتكون حينئذ إفادتان. وأما إذا كان الأصل منتقلا إليه بالهبة مثلا بالتمليك المجاني بلا أن يدفع مالا في قباله، حينئذ هنا لا يصدق أنه توجد إفادة زائدة، إذ لا يوجد مقيس عليه ليقال هذا المال أكثر من ذلك المال. نعم يوجد مالية للمال الذي كان قد حصل عليها، والمالية اعتبرناها غير كافية في مقام ملاحظة الإفادة، لا بد من الإفادة العينية مثلا. بلي هذا النكتة الأولى، إذا قبلنا النكتة الأولى فيتم تفصيل السيد الماتن. إذا لم نقبل اشترطنا أن يكون الزيادة بين شيئين قابلين لأن يقاس أحدهما بالآخر خارجا بالفعل. إذن فإذا لم يكن هناك ثمن معطى في سبيل أصل المال لا يمكن أن يصدق أنه يوجد زيادة ويوجد إفادة زائدة، إفادة لمال زائد. مال زائد على ماذا؟ على الأصل، والأصل حينما باعه كان ملكا له قبل البيع وكان له هذه القيمة، وليس أيضا هذا من جنس الأصل، هذا ثمن وذاك عروض مثلا وسلعة زائد على الأصل. حينما اشترى أخذ الأصل ملك الأصل، لم يكن قد ملك الأصل بدفع ثمن لكي يقيس العرف بين الثمنين والنقد ويقول هذا فيه زيادة مال على ذلك المال. ومن هنا أيضا بعض اشترط مزيدا من التشكيك في هذه النكتة في مقام صدق الإفادة، اشترط أن يكون البيع أيضا من جنس نفس الثمن الذي اشتراه، اشترى به الأصل. إذا كان قد اشتراه بدنانير يبيعه أيضا الآن بدنانير، أما إذا كان قد اشتراه بدنانير وباعه بسلعة أخرى بعروض، بادله بعروض آخر أو بنقد آخر، حتى بنقد آخر، هنا أيضا لا يوجد قياس عرفي لكي يقول يوجد إفادة للمال. إفادة على ماذا؟ هل يقال أنه توجد هنا إفادة على مال؟ المال الذي كان يملكه حتى بعد ارتفاع القيمة لم يكن هناك إفادة لمال، كما قلنا إفادة مضافة إلى المال الخارجي، لم يكن مال خارجي زائد. حينما يبيعه يحصل على مال خارجي، لكن هذا المال الخارجي ليس من جنس ما اشترى به هذا المال، لكي يقيس العرف هذا بذاك ويقول فيه زيادة لمال خارجي وفيه إفادة لمال زائد يتعلق به الخمس. ومن هنا بعضهم اشترط الاتحاد في جنس الثمن أيضا. فالحاصل النكتة التي هي منشأ التشكيك هي أنه يعني بهذا صار هنا مجموع نكتتين. النكتة الأولى أن المأخوذ في دليل الخمس إفادة المال الخارجي لا إفادة المالية والقيمة التي هي أمر اعتباري ظاهر أن يستظهر من أدلة الخمس أن الموضوع إضافة الفائدة أو الغون أو نحو ذلك إلى المال الخارجي لا إلى المالية والقيمة السوقية التي هي أمر اعتباري. ثم الإضافة إلى المال الخارجي إنما يكون بعد البيع فيما إذا كان هناك ما يقاس إليه، المقيس عليه لابد أن يكون موجودا. فإذا جعلنا اكتفينا في المقيس عليه قيمة الأصل حين ملكه، حينئذ يتم تفصيل السيد الماتن أنه قبل البيع لا خمسة، بعد البيع تحقق الخمس لتحقق المال الزائد. وإذا لم نقبل هذا المقدار وقلنا أنه لابد من وجود مقيس عليه أيضا مال خارجي من حيث الزيادة والنقيصة والكثرة والقلة، أيضا يكون هناك مال من سنخ هذا المال أو مقارب لهذا المال بأن يكون قد اشترى هذا الشيء بمال، حينئذ يقيس العرف بين ذلك المال وبين هذا المال ويرى أن هذا الثمن أكثر من ذلك المال فيصدق الإفادة. منشأها طبعا هذا التحليل في كلمات أصحاب الفتاوى غير وارد، لكن في ارتكازهم لابد أن يكون هذا هو المنشأ، وما كذا يرسلون المسألة إرسال المسلم. النكتة الأولى مصرح بها أن الإفادة لا تكفي أن تضاف إلى المالية، لأن المالية والقيمة أمر اعتباري لابد من إضافة الإفادة والفائدة إلى المال الخارجي. لكن النكتة الثانية لم يصرح بها في كلماتهم حتى في كلمات المفصلين، هكذا قالوا لا تصدق الفائدة، هنا تصدق هناك لا تصدق، لماذا لا تصدق إذا لم يكن قد اشتري، ولماذا تصدق إذا كان قد اشتري الأصل لم يبين. نكتته هو هذا، أنه لا بد تارة نكتفي بقياس الزيادة لأصل القيمة، وأخرى لا نكتفي بقياس الزيادة لأصل القيمة، لا بد من قياسه بلحاظ مال مثله، حينئذ لا بد أن يكون الأصل مشترى أيضا من قبل هذا الإنسان. ثم إن كلام الماتن قد يحمل على التفصيل الثاني، قيل أن الماتن أيضا ينظر إلى في الصورة الأولى إلى المال غير المعد للتجارة الذي انتقل إلى المكلف بالشراء والمعاوضات لا مجانا، وجعل عبارة في كلام الماتن قرينة على إرادته لذلك، لكي مثلا يحمل كلام السيد الماتن وفتواه على التفصيل الثاني لا التفصيل الأول في الصورة الأولى، لأنه قال بعد ذلك إذا كان المقصود من شرائها في المال في الصورة الأولى، قال إذا كان المقصود من شرائها الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها، فكأنه افترض أن الصورة الأولى موضوعها المال المشترى وغير المعد للتجارة، فكأن عبارة الماتن مثلا منصرفة، ادعي انصراف عبارة الماتن عن ما إذا كان المال غير المعد للتجارة منتقلا إليه بغير الشراء، إلا أن هذه الاستفادة في غير محلها، لأنه يقول كأنه لم يلحظ العبارة الثانية، إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها، مع كون العبارة فيها أو فيها عطف آخر، شراؤها أو إبقاؤها في ملكه، معناه أنه ينظر إلى ما هو الأعم من الشراء أو غير الشراء، خصوصا مع أنه ذكر في صدر المسألة مقسم المسألة إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه، وما لم يتعلق بها الخمس إنما هو في غير ما يكون مشترى عند الماتن كالميراث مثلا وكالصداق ونحو ذلك الذي لا يكون انتقالها بالشراء ونحوه. فتخصيص الصورة الأولى في كلام الماتن بخصوص ما يملكه المكلف بالشراء لا ما يملكه بالإرث أو يملكه بالهدية ونحو ذلك، التمليك المجاني خلاف الإطلاق وخلاف صدر المسألة أيضا. إذن فتفصيل فعبارة الماتن ظاهرة في التفصيل الأول، وهو التفصيل بين ما إذا كان المال غير المعد للتجارة ارتفعت قيمتها، قبل تفصيل بين قبل البيع وبعد البيع، قبل البيع لا خمسة، بعد أن يبيع إذا باعه من حين البيع يصدق على الثمن الزائد وعلى ارتفاع القيمة التي تحولت إلى ثمن يصدق إفادة، فيجب حينئذ خمسه. هذا ما يرجع إلى شرح هذه النكتة الأولى أو الأمر الأول للتشكيك أو الدعوة الأولى للتشكيك. يأتي التعليق على هذه الدعوة إن شاء الله.